إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نكمل بإذن الله تعالى بقية المسائل المتعلقة بالقسامة، وقد عرفنا مضمونها في الدرس الماضي بأنها أيمان يطالب بها المدعون لدم على جماعة آخرين، فإن يعني أبوا فتوجه هذه الأيمان على المدعى عليهم، ولا يقال إن القسامة على خلاف الدعاوى، بعد أن عرفنا في المرة الماضية أن الدعاوى تنقسم إلى دعاوى تهم ودعاوى غير تهم، فاليمين يكون على المدعى عليه، هذا في دعاوى غير التهم، وأما دعاوى التهم فيختلف فيها الحال. ونذكر أيها الإخوة يعني بعض الأشياء التي لم نذكرها في المرة الماضية تأكيدا على هذا الأصل. فمما يذكر في هذا أيضا أن الأصل أن المدعى عليه، نعم، أن المدعي عليه البينة ولا يجعل له اليمين، لأنه يمكنه أن يدعي ويحلف على الكذب ويأكل أموال الناس. ولذا جاء في البخاري ومسلم عن ابن عباس مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فهذا هو الأصل، أن اليمين على المدعى عليه لو يعطى الناس بدعواهم. ففي حال الدعاوى غير التهم لا يعطى الإنسان بدعواه حتى يقيم البينة، وأما في دعاوى التهم فيختلف الحال كما ذكرنا في المرة الماضية. ولكن في القسامة تجعل اليمين للمدعي، وذلك أن معه قرينة وشبهة ولوثا. قال ابن القيم: وقاعدة الشرع أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين. وقاعدة الشرع أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين. ونتذكر هنا حديث مهم يدل على هذا، أن اليمين تكون في جانبة أقوى المتداعيين، وهو حديث مهم أيها الإخوة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم فالقول قول من الأقوى؟ الباء، فالقول قول البائع مع يمينه، فقد جعل اليمين للبائع لأنه أقوى، فهذا دليل على هذه القاعدة أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين. قال ابن القيم: ولهذا يقضى للمدعي بيمينه إذا نكل المدعى عليه، إذا نكل المدعى عليه. أنت أتيت بدعوة على إنسان فنقول لهذا الإنسان: ها، برر ساحتك باليمين، ادفع عن نفسك باليمين. قال: ما بحث. فإذا هذا نكل، هذا نكل عن اليمين، المدعى عليه نكل عن اليمين. ففي هذه الحالة نرد اليمين على من؟ نرد اليمين على المدعي. قال: ولهذا يقضى للمدعي بيمينه إذا نكل المدعى عليه، كما حكم به الصحابة، قال: لقوة جانبه بنقول الخصم المدعى عليه. فلما نكل المدعى عليه عرفنا أن جانب المدعي إيش أقوى، فنقول له: احلف على ما ادعيت وخذه. فهذا كله بيان من ابن القيم لهذا الأمر. قال: ولهذا يحكم له بيمينه إذا أقام شاهدا واحدا. هذه حالة أخرى، لو جاءنا مدعي ومعه شاهد واحد، معه شاهد واحد، ما نقول أنت ما أتيت ببينة ونقول البينة على المدعي؟ لا، الرجل أتى بشاهد واحد فصار جانبه قويا، فنقول له: احلف مع هذا الشاهد، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالإيش؟ قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين، أي يمين المدعي. فهذا كله أيها الإخوة برهان من ابن القيم لهذه القاعدة أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين. نعم. قال: فالقضاء بها في القسامة مع قوة جانب المدعين باللوث أحرى وأولى. ثم أتانا أيضا بأمثلة أخرى تأييدا لهذه القاعدة. قال: ومثل هذا يمين الملاعن، يمين الملاعن إذا نكلت المرأة. تعرفون اللعان أن يبدأ الرجل، فإذا المرأة ما درأت عن نفسها إذا نكلت فصار جانبه جانب الملاعن قويا. قال: ومثل هذا يمين الملاعن إذا نكلت المرأة فإنه يقام عليها الحد. قال: وتكون أيمان الزوج بمنزلة الشهود. تكون أيمان الزوج، الأربع أيمان التي حلفها، تكون بمنزلة الشهود، كأنه جاء بإيش؟ ببينة، كما قاله مالك والشافعي. فإذا هذا كلام جيد لابن القيم رحمة الله عليه في تأكيد هذا الموضوع وهذه القاعدة العظيمة، أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين. وهذا أصل عظيم، يعني من أصول القضاء. طبعا يراجح هذا الكلام في تهذيب السنن لابن القيم رحمة الله عليه. طيب، نؤكد هذا الموضوع أيضا. قال: وقال مالك: أجمعت الأمة في القديم والحديث على أن المدعين يبدأون في القسامة، لأن جنبة المدعي إذا قويت بشهادة أو شبهة صارت اليمين له، صارت اليمين له. وقالوا أيضا تأكيدا لهذا الأصل في القسامة قالوا هذه سنة بحيالها وأصل قائم برأسه لحياة الناس وردع المعتدين. قالوا وخالفت الدعاوى في الأموال, وخالفت الدعاوى في الأموال كما ذكرنا في المرة الماضية عن شيخ الإسلام ابن تيمية, وخالفت الدعاوى في الأموال التي هي دعاوى غير تهم, فهي على ما ورد فيها. قال وكل أصل يتبع ويستعمل ولا تطرح سنة لسنة, ولا تطرح سنة لسنة. فنحن نتنبه جيدا لما يذكر, يعني بعض الفقهاء عندما يقررون مسألة معينة يقولون هذا الحديث على خلاف الأصل, هذا الحديث على خلاف القياس. نقول هذا بالنسبة لك أنت, هذا بالنسبة لك أنت, فلماذا لا يكون هذا الذي على خلاف الأصل, لماذا لا يكون أصلا قائما برأسه, لماذا لا يكون أصلا قائما برأسه كما في حديث المصراه, ولعلنا ذكرنا هذا في المرة الماضية في حديث المصراه. فرد هذا الحديث قالوا هذا خلاف الأصل, كيف يردها وصاعا من تمر وقد يكون اللبن يعني الذي حلبه كثيرا وقد يكون قليلا. قالوا فالواجب أن يرد قيمة اللبن الذي حلبه, وأما أن يرد صاعا من تمر فهذا على خلاف الأصل. فلم يقولوا بحديث المصراه من أجل هذا. فإذا نحن نتنبه لهذا, كل أصل يتبع ويستعمل ولا تطرح سنة لسنة, هذا قاله القاضي عياض رحمه الله. وقال القرطبي الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه, وحكم القسامة أصل بنفسه لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالبا. شوف كيف العلماء هؤلاء كيف يعني يؤكدون مثل هذا الذي يدعى أنه على خلاف الأصل. فيقول القرطبي يعني يتعذر على الإنسان في حال القتل أن يقيم بينة, لأن القتل يتم إيش؟ يتم خفية, كيف الإنسان يقيم بينة؟ يقتل واحد من أهلي وأنا لا أستطيع أن أقيم بينة فيصبح دمه هدرا, ونقول البينة على المدعي, البينة على المدعي. فيقول القرطبي لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالبا. قال فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد الغفلة. قال وبقي ما عدا ذلك على الأصل. قال ثم ليس ذلك خروجا عن الأصل بالكلية, بل لأن المدعى عليه إنما كان القول قوله لقوة جانبه, لأن الأصل براءته. قال وهو موجود في القسامة في جانب المدعي لقوة جانبه باللوث الذي يقوي دعواه. فنجد أن هؤلاء العلماء الذين قالوا بالقسامة كلهم يؤكدون أن اليمين إنما تكون في جنبة أقوى المتداعيين كما قرره ابن القيم رحمة الله عليه. فهذا ما أردت أن أذكره علاوة على ما ذكرناه في المرة الماضية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. صلاة وبركاته. نرجع الآن إلى أحكام الحديث كما ذكرها ابن الملقن. قال الأول إثبات القسامة, وقد عرفنا الخلاف في ذلك وأن هناك من لا يقول بالقسامة والأكثر يقولون بها. قال واختلف قول مالك في جواز القسامة في القتل الخطأ, في جواز القسامة في القتل الخطأ. تقول يدل على جوازها في الخطأ قصة القسامة في الجاهلية، إذ فيها أنه رماه بعصا، والعصا لا يكون بها عمد. واحد بيرمي الآخر بعصا، ما نقول هذا، ما نقول هذا عمد، وإنما هذا إما أن يكون خطأ وإما أن يكون شبه عمد، وشبه العمد هو مثل الخطأ. فيدل على هذا يعني هذه القصة التي حصلت في الجاهلية، وقد رواها البخاري برقم 3845، فنذكر لكم هذه القصة، وستعرف أن القسامة فيها كانت على قتل ليس عمدا. فهذا يدل على جواز القسامة في القتل الخطأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم. كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فإذا قريش استأجر هاشمي، فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه. الجوالق هذا وعاء من جلد أو ثياب، يعني محتاج حبل لكي يربط يعني متاعه. هاشمي آخر مر بهذا الهاشمي المستأجر، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه. فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا. لما يعني نزل هذا الهاشم المستأجر فربت الإبل كلها إلا بعيرا واحدا. فقال الذي استأجره أي القرشي: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله. هذا صاحب الإبل حذف المستأجر بعصا. الذي يرميه بعصا هل هذا يكون عمدا؟ هذا شبه عمد كما مر عليه، لأنه رماه بما لا يقتل غالبا، فكان فيها أجل. فمر به رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ يعني إذا شهدت الموسم فبلغ عني هذه الرسالة. قال: نعم. قال: فكتب: إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال، أن فلانا قتلني في عقال. ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أي القرشي أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ أين صاحبنا الهاشمي الذي استأجرته؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. فكذب. قال: قد كان أهل ذلك منك. قد كان أي صاحبنا أهل ذلك منك، يعني أنت يعني قمت بما عليك. فمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم أي اليمني، فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقاب. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث، اختر منا إحدى ثلاث. إن شئت أن تودي أو أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، أي قتله إيش؟ ها؟ خطأ، لأن أبا طالب إنما طلب إيش؟ طلب الدية. قال وإن شئت حلف 50 من قومك إنك لم تقتل، كما كان معروفا عندهم في الجاهلية، وقد ذكرنا في المرة الماضية كما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر القسامة على ما كان الأمر عليه في الجاهلية. قال فإن أبيت قتلناك به. فأتى أي أبو طالب قومه فقالوا نحلف، قالوا نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منه، يعني من قوم هذا الذي قتل، قد ولدت له، فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50، أن تجيزه يعني اتركه فلا يحلف، أن تجيز ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان، لأنهم كانوا يحلفون أيها الإخوة، كانوا يحلفون عند الحجر الأسود، ولا تصبر يمينه يعني لا تلزمه أن يحلف، لا تلزمه أن يحلف، لأن الحلف في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل يعني هذا إلزام باليمين وتغليظ لليمين. ففعل. فأتاه رجل منه فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل؟ يصيب كل رجل بعيرا، يصيب كل رجل إيش؟ بعيرا، فهذين البعيرين وما بحلف. شوف كيف كان حرصهم على يعني أن يفدي الإنسان نفسه بإيش؟ بماله. فكانوا يخافون من اليمين وخاصة عند الحجر. قال يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران، فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما وجاء 48 فحلف، لأنه أعفى الولد الإبل وأعفى هذا الرجل الذي دفع البعيرين، فبقي 48 فحلف. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف، ماتوا جميعا، ماتوا جميعا. فهذا كما مر علينا في المرة الماضية أيها الإخوة أن صح القسامة أيمان وكذا، لكن الإنسان ما يحلف جزافا، ما يحلف جزافا، وإنما يكون الحلف على غلبة الظن، كما يعني كما هو أصل اللوث، فأصل اللوث إنما هو قائم على غلبة الإيش؟ غلبة الظن، والظن الغالب، الظن الراجح. قال فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. هنا لعل الحافظ ابن حجر أو غيره ذكر فائدة وأنا علقت بها هنا، كانت العقوبة تعجل لهم زجرا عن الظلم، لأنهم كانوا لا يعرفون البعث، فكان الله تبارك وتعالى يعجل لهم الإيش؟ يعجل لهم العقوبة. فلما جاء الإسلام أجل القصاص إلى يوم القيامة، وفي آخر الزمان سيعود المعاجلة بالعقوبة في الدنيا، في آخر الزمان عندما يخف الدين في الناس وربما لا يؤمنون بالآخرة، فستعود المعاجلة بالعقوبة في آخر الإيش؟ في آخر الزمان. الشاهد أن هذا الحديث يعني يدل على جواز القسامة في القتل الخطأ، قال واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدا، إذا كان القتل عمدا، فإذا الذي فاز في القتل الخطأ هذا، وماذا إذا كان القتل عمدا؟ هل يجب القصاص بها؟ هل يجب القصاص بها؟ طبعا سر الخلاف أيها الإخوة هو القصاص، يعني كيف أننا نقتل الإنسان بغلبة الظالم. وأما الدية فأمرها سهل، يعني إذا كان القتل الخطأ تدفع الدية، الدية فلوس وأموال، لكن كل يعني المشكلة والخطورة في ماذا؟ كيف نستبيح دم إنسان بالإيش؟ بالقسامة. هذا هو أصل هذه المسألة. فمن أجل هذا فرقوا بين القسامة في قتل الخطأ والقسامة في قتل العمد، هل يجب القصاص بها أم لا؟ وذلك أنه تقتل يعني نفس بالإيش؟ بالظن. فهذا هو السر. فقال معظم الحجازيين يجب أن القصاص يجب بالقسامة. وذكرنا لكم في المرة الماضية يعني روايات الحديث، يقسم 50 منكم على رجل منه فيدفع برمته، يدفع برمته يعني الحبل في عنقه، فهذا دليل على القصاص، القصاص بالقسامة. وذكرنا لكم عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أجمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوا، فأكثر أهل العلم قالوا يعني يجب بها القصاص، يجب بها القصاص. وقال الكوفيون والشافعي في أصح قوليه لا يجب بها القصاص، وإنما تجب الدية، وإنما تجب الدية. ولعلنا يعني كلنا يعني ربما يرتاح إلى هذا، لأننا يعني نستبشع يعني القتل بالقسامة، وخاصة في مثل هذه الأزمان التي يعني لا يبالي فيها الناس بالأيمان. فيبدو والله أعلم أن يعني الدية حل، الدية تكون حلا، فالبلاء في الأموال أخف من البلاء في الإيش؟ من البلاء في الأنفس. فإذا هذا قول الكوفيين والشافعي في أصح قوليه أنه لا يجب بها القصاص، وإنما تجب الدية، وإنما تجب الدية. قال ثم اختلفوا في من يحلف في القسامة، من يحلف في القسامة، هل الورثة ولا أي أحد من الأقارب، أي أحد من العصبة من القوم. فقال مالك والشافعي والجمهور يحلف الورثة، الورثة، وهذا يعني هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ها؟ تحلفون وتستحقون، تحلفون وتستحقون صاحبكم، تستحقون، من الذي يستحق؟ الذي يستحقهم الورثة. فإن كانوا 50 فيحلفون، وإن كانوا أقل من 50 فيعني الأقرب منهم يحلف عدد العدد الباقي، وهكذا. ومنهم من قال توزع عليهم الأيمان كما توزع الإيش؟ كما توزع، كما يوزع الميراث، كما يوزع الميراث. فإذا الذين يحلفون هم الورثة، هم الورثة. قال وأجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى يقترن بها شبهة يغلب الظن بالحكم بها. فإذا لا بد من اللوث، إذا لم يكن هناك لوث فتسقط الدعوى. وفي الممتع 14 صفحة 198 يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الضابط في اللوث، أن الضابط في اللوث هو يعني ما ذكره هنا، ما يغلب الظن بالحكم به، نعم. صفحة كم؟ 100، نعم 198، 198. قال: وعلى كل حال الرأي الذي يقول إن اللوث كل ما يغلب على الظن القتل بسببه هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا ما هو اللوث أو ضابط اللوث؟ كل ما يغلب على الظن القتل به، يعني كل علامة واضحة، كل علامة واضحة. وقد ذكر الإمام النووي يعني سبعة صور أو سبعة صور للوث، وذكرها ابن الملقن هنا أيضا. ولكن الضابط هذا الذي اختاره الشيخ يعني أسهل، إن اللوث كل ما يغلب على الظن القتل بسببه، القتل بسببه، قتله بسبب عداوة، قتله بسبب كثرة ماله، كل ما يغلب على الظن القتل بسببه، بسببه. ذكر عندك هنا سبع صور، وقد ذكرها الإمام النووي أيضا. الأولى أن يقول المقتول في حياته: دمي عند فلان، يعني هو قتله ويقول دمي عند فلان، هذا في حال إيش؟ في حال احتضاره، فهذا هذا من اللوث، يعني هذا لا يعتمد عليه أيها الأخوة، كما سيأتينا في قصة اليهودي الذي إيش؟ الذي رض رأس الجارية بين الحجرين، كان عليها أوضاح من فضة فسلبها الفضة وأتى برأسها وكسرها بين حجرين، فجاء بها وفيها رمق، فقيل لها: من قتلك؟ أفلان؟ قالت: لا. أفلان؟ لا. أفلان؟ لا. أفلان؟ قالت: نعم. فجاء باليهودي فاعترف، خلي بالك من هذا، فاعترف. فلا بد أن إيش؟ لا بد أن يعترف. طب إيش فائدة قولها فلان؟ نقول هذا لوث، جعلنا نأتي به ونقول له اعترف، فصار عندنا أساس الآن حتى نضطره إلى الاعتراف، خلافا لما يذكر عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قتله بمجرد يعني إشارتها أن هذا هو الذي قتلها، وسيأتينا هذا الحديث. فالمهم أن من اللوث أن يقول المقتول في حياته: دمي عند فلان، فتصبح هذه قرينة وشبه دلالة يعتمد عليها. الصورة الثانية، طبعا العلماء يختلفون في هذه الصور، لكن على كل حال هذا من اللوث. الثانية شهادة العدل وحده، واحد شهد فهذا لوث، لا نقول بينة وإنما نقول هذا إيش؟ هذا لوث. وكذلك الجماعة غير العدول، فإذا العدل الواحد أو جماعة ولكنهم غير عدول، فسق شهدوا، فنعتبر هذا إيش؟ لوث. لكن إذا تعددوا لأنهم فسق يعني، فإذا اجتمعوا وقالوا فإذا يعني ساعد بعضهم بعضا. وكذلك من اللوث في هذه الحالة شهادة العبيد والصبيان والذميين، فهذا كله لا يهدر، يعني مثلا حصل حادث قتل وحصلنا حوله نصارى شهدوا، ما نقول هؤلاء نصارى لا نقبل شهادتهم، لا نقول هذا لوث. الصورة الثالثة إذا شهد عدلان بالجرح فعاش بعده أياما ثم مات قبل أن يفيق منه. قال مالك: والليث هو لوث إذا شهد عدلان بالجرح فعاش بعده أياما ثم مات قبل أن يفيق منه، طبعا لأنه عاش بعده فقد يكون مات بسبب إيش؟ بسبب آخر. الصورة الرابعة أن يوجد المتهم عند المقتول أو قريبا منه، يوجد المتهم عند المقتول أو قريبا منه أو آتي من جهته ومعه آلة القتل، ولذلك الناس صاروا الآن إذا وجدوا مقتولا إيش؟ يتركونه ويبتعدون عنه، لأن ممكن تلبسه التهمة، لكن لا بد أن تكون هناك، يعني كما ذكر هنا أن يوجد المتهم عند المقتول أو قريبا منه أو آتي من جهتي ومعه، شوف كيف، ومعه آلة القتل وعليه آثر من لطخ ذم وغيره، وليس هناك سبع ولا غيره مما يمكن إحالة القتل عليه. فإذا يعني مجرد أن نجد إنسان مقتول أو كذا ونخاف أن تلبس التهمة بمجرد أن تكون قريبا منه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإن كان هذا يعمل به، يعني هو يعني في الغالب أن الذي يبلغ هو أول من إيش، أول من يسأل، أول من يسأل، ولعل في ذلك عذر من أجل يعني قلة الضمير وفراغ الذمة وعدم الخوف من الله تبارك وتعالى. لكن الذي نستفيده هنا يعني أن وجود إنسان عند المقتول ليس مجرد وجوده يعتبر له، وإنما وجوده معه آلة قتله وعليه أثر، كان يتغير مثلا لونه عندما يسأل، يعني أشياء من هذا القبيل. والقضاة طبعا يعني أخبر بهذه الأمور. الصورة الخامسة أن تقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل. ففيه القسامة عند مالك والشافعي، وعن مالك رواية أنه لا قسامة بل فيه دية على الطائفة الأخرى إن كان من الطائفتين، وإن كان من غيرهما فعلى الطائفتين دية. فإذا بعضهم لم يعتبر هذا من اللوث الذي تحصل به القسامة. السادسة أن يوجد الميت في زحمة الناس. قال الشافعي تثبت فيه القسامة وتجب بها الدية، وقال مالك هو هدر، وقال الثوري وإسحاق تجب ديته في بيت المال. صحيح، إنسان يوجد في زحمة الناس يعني فعلا أمر غير واضح، أمر غير واضح، يعني ربما الذي قتلهما علم به كالذين كانوا يموتون. الحمد لله الآن زين، يعني رمي الجمرات كالذين يموتون عند الجمرات، وإن كان لازال موجود يعني مع هذا الطوابق، لكن يعني لازال الناس مصرين على الزحام. نعم، طب هم يوجهون التهمة لكلهم، يقسمون. نعم، الصورة السابعة أن يوجد في محلة قوم أو قبيلتهم أو مسجدهم. فقال مالك والليث والشافعي وأحمد وداود وغيرهم لا تثبت بمجرد هذا قسامة، بل القتيل هدر. فإذا نذكر كلمة عمر بن عبد العزيز، إن من القضايا ما لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. طيب، مسألة هنا ذكرها الشيخ في الممتع صفحة 199، إذا لم يكن لوث فما العمل؟ إذا لم يكن لوث، يعني أنت وجدت قتيلا من العائلة عند جماعة وما في لوث، فما العمل؟ لا، ما تحفظ. قال فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، هذا في المتن كسائر الدعاوى. قال فإن أبى المدعى عليه أن يحلف فهل يحكم عليه أو لا يحكم؟ إلا أن نقول له الآن هذا يدعى عليك من غير لوث، فأنت برع نفسك باليمين. قال لا، ما بحلف. قال لا أحلف. نكل عن الإيش؟ نكل عن اليمين. ولا تنسوا أن مسألة القسامة مفروضة في إيش؟ في وجود اللوث، يعني لابد أن يكون هناك لوث ولا لوث. فهنا في المتن قال: فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ كسائر الدعاء. فالشيخ هنا يقول: فإن أبى المدعى عليه أن يحلف فهل يحكم عليه أو لا يحكم؟ فهل يحكم عليه أو لا يحكم؟ قال الجواب: إن كان موجب الجناية المال، يعني لو كانت القضية في مال، قضي عليه بالنقول طبعا، لأن المفروض لا بد أن يحلف، لأن هذه قضايا غير تهم. فإذا لم يحلف فيقضى عليه لأنه نكل، قضي عليه بالنقول. قال: وإن كان موجب الجناية قصاصا لم يقضى عليه بالنقول. فهذا فرق أيها الإخوة آخر بين دعاوى التهم ودعاوى غير الإيش؟ ودعاوى غير التهم. ففي دعاوى غير التهم إذا لم يحلف المدعى عليه يقضى عليه، يقضى عليه بمجرد نقوله. وأما في دعاوى التهم فلا يقضى عليه بالنقول. فإذا قال إنه قتله عمدا، فالجناية عمدا توجب القصاص. طبعا الشيخ يبرهن هذا ولا حاجة إليه، أنا أريد أن أذكر لكم ما بعده. قال: لا يقضى عليه بالنقول. لماذا؟ قال: لا سيما أن بعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم فيقول: لا أحلف، إما أن يأتي ببينة وإلا لن أحلف، ويكون صادقا في نفي الدعوة. فلو قتلناه لاقترفنا جرما عظيما، ولكن هل نخلي سبيله ونتركه؟ احنا صح لا نقتله لان ما في لوث، لكن هل نخلي سبيله ونتركه؟ قال الفقهاء: يقولون يخلى سبيله، ولكن الصحيح اننا نلزمه بالدية، لان الدية مال، لان الدية مال. واما ان يذهب هكذا فالمسألة خطيرة. قال: وأما إذا كانت الجناية لا توجب القصاص وإنما توجب المال، فإنه إذا نكل حكمنا عليه بالنقول. فهذا نستفيده من كلام الشيخ. إذا كانت الدعاوى دعاوى يعني تهم، ونكل عن اليمين، وهو من حقه في الظاهر لأنه لا لوث، لكن لا يترك هكذا وإنما يلزم بالإيش؟ يلزم بالدية. والله إذا كان لا يريد أن يدفع الدية نقول له خلاص احلف، لأن صارت القضية قضايا أموال الحين، صارت القضايا الآن قضية أموال، فانتقلت كأنها انتقلت من دعاوى تهم إلى دعاوى إيش؟ إلى دعاوى غير تهم، ودعاوى غير التهم يقضى فيها بالإيش؟ يقضى فيها بالنقول. فهذا مما يعني يتنبه إليه. نعم. فإذا الصورة السابعة: أن يوجد في محلة قوم، فقال مالك والليث والشافعي: لا تثبت بمجرد هذا قسم. وقال أبو حنيفة والثوري ومعظم الكوفيين: يثبت بهذا القسامة. قالوا: وهذه هي الصورة التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نجيبهم؟ من يجيبه؟ يلا تدريب الآن. نعم، أيوة أحسن. فليس مجرد وجود القتيل في محل القوم يكون لوثا، وإنما يكون في محلة قوم مع وجود عداوة. فهو وجد هذا عبد الله، عبد الله ولا عبد الرحمن القتيل، عبد الله بن سهل، إنما وجد في محلة قوم وهم يهود، بينهم وبين المسلمين عداوة. فإذا نقول يعني، والجواب أن مجرد وجود القتيل في محلة القوم لا يكون لا يكون لوثا. يعني مجرد لأن ممكن يكون جماعة آخرون قتلوه ورموا به عند هؤلاء القوم، فلا بد أن يكون عندنا شيء آخر كعداوة أو أي أشياء أخرى. فالصورة التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليست هي هذه الصورة، ليست هي هذه الصورة، لأن اليهود كان بينهم وبين المسلمين عداوة. وقال الأوزاعي: وجود القتيل في المحل لا يوجب القسامة وإن لم يكن عليه أثر. فهذا مما يعني ذكروه في صور اللوث، والضابط في هذا ما يغلب على الظن القتل بسببه. قتلوه بسبب عداوة، قتلوه بسبب أن عنده أموال كثيرة، قتلوه بأي سبب آخر، فهذا هو الضابط في اللوث. هذا كله الحكم الأول من أحكام الحديث. قال الحكم الثاني: اشتراط وجود الدم في إيجاب القسامة صريحا. والشاهد ماذا؟ أنهم وجدوا عبد الله بن سهل يتخبط أو يتشحط في دمه قتيلا، صح؟ لأن طالما أنه يتشحط في دمه فإذا هو مقتول في هذا المكان، بخلاف ما إذا جاء به وقد جف دمه، فيمكن أن يكون قتل في مكان آخر وتركوه حتى يعني انتهى دمه ثم نقلوه إلى إلى مكان آخر. فقالوا من شرط القسامة هنا اشترط وجود الدم في إيجاب القسامة صريحا، لأنهم وجدوه يعني يتشحط في دمه. قال: وقال أصحابنا لا يشترط وجود دم ولا جراحة، فإن القتل قد يحصل بالخنق وعصر الخصية والقبض على مجرى النفس، فيقوم أثرهما مقام مقام الجراحة. على كل حال، هذه الأمور أيها الإخوة، هذه الأمور يمكن الآن التحقق منها من خلال ما يسمى بالطب الشرعي. وهذا في الحقيقة من رحمة الله تبارك وتعالى بالناس، أنه كلما زاد عددهم واستجدت فيهم أشياء، فالله تبارك وتعالى يمكنهم من أشياء تسهل عليهم أمور حياتهم. وقال أبو حنيفة: إذا لم تكن جراحة ولا دم فلا قسامة. ما شاء الله، أبو حنيفة كأنه ظاهر في مسألة القسامة. نعم. الحكم الثالث: فضيلة السن عند التساوي في الفضائل. فضيلة السن، طبعا هذه فوائد تعتبر فوائد فرعية، وما مضى هو يعتبر الفوائد التي قصد بها ذكر الحديث في هذا الموضع. قال: فضيلة السن عند التساوي في الفضائل، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. الرابع: البداءة في القسامة بيمين المدعي، وهو مذهب أهل الحجاز، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فقال: الأيمان على من؟ على المدعى عليه كما هو الأصل. وقد عرفنا هذا وبيناه بيانا واضحا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم والقرطبي والقاضي عياض في التفريق بين دعاوى التهم ودعاوى غير التهم. الخامس: تعدد الأيمان في القسامة، وأنها 50، والحكمة في تعددها أن تصديق المدعي على خلاف الظاهر، فأكد بالعدد لتعظيم شأن الدم. فإذا جعلت 50 من أجل ماذا؟ من أجل أن هذه دماء، ومن أجل أن الذي يحلف من؟ أن الذي يحلف المدعي. فمن أجل هذا يعني أكدت هذه الأيمان. كما في اللعان، اللعان أيضا يعني 4 شهادات، لأن هذا أيضا أمر عظيم. نعم. السادس أن المدعي في محل القسامة إذا نكل غلظت اليمين، فالتعداد على المدعي على المدعى عليه. يريد أن يقول أن الخمسين كما أنها تجب على المدعي فهي تجب أيضا على المدعى عليه. يعني ما نقول للمدعى عليه كفاية واحد منكم يحلف، بل يحلف منهم إيش؟ يحلف منهم خمسون أيضا. فكما عددت الأيمان في جانب المدعي فهي عددت أيضا في جانب المدعى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بإيش؟ بخمسين يمينا. فكما عددت الأيمان على المدعي عددت على المدعى عليه. السابع صحة يمين الكافر والفاسق أولى بالصحة منه. ومشهور مذهب مالك أن الكافر إنما يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، زين لأنهم يشركون بالله عز وجل. فإذا يعني إذا طلب اليمين من الكافر فيقال له احلف بالله الذي لا إله إلا هو حتى يعني يخاف، هو يعرف، هم يعلمون أن الله لا إله إلا هو، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من الأديان. قال وعنه أن اليهودي يحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني يحلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. فإذا في صحة أيمان الكافر. التاسع أن القسامة إنما تكون على واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فالأيمان تكون على إيش؟ على واحد. وبه قال مالك وأحمد، قال لأنه لو قتل أكثر من واحد لم يتعين أن يقسم على واحد منهم. وقال أشهب وغيره يحلف الأولياء على ما شاء. وقال الشافعي إن ادعوا على جماعة حلفوا عليهم، وهذا هو الصحيح أيها الإخوة، لأنه يمكن أن يشترك جماعة في قتل واحد، يعني الآن إذا كنا مثلا في بلد ونعلم أن خمسة مثلا يهددون إنسانا وهددوه أكثر من مرة ثم بعد ذلك وجد قتيلا، فالتهديد هذا إيش؟ لوث، وخاصة في هذه الأيام مع وجود التلفونات يسجل لهم. فيمكن إذا حصلت قسامة أن يتم أن تتم الأيمان الخمسون على أن هؤلاء الخمسة قتلوا، فلا مانع أن تكون القسامة على إيش؟ على متعدد العاشر أنه لو تعدد المدعون في محل القسامة حلف كل واحد منهم خمسين يمينا، لقوله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم، ومعناه يقسم كل واحد من الخمسين القسم المشروع في ذلك وهو خمسون يمينا، وهو أحد قولي الشافعي. على كل حال وإن كان هذا القول مرجوح، هو يريد أن يقول إن كل واحد من الحالفين يقسم خمسين يمينا، وليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن يقسموا خمسين، أن يقسموا حتى ولو كان الوارث واحدا فهذا الوارث يعني يقسم خمسين يمينا. قال وأصحهما يعني عن الشافعي أنها توزع عليهم بحسب الإرث، قال ويوزع الكسر، فلو كان الوارث ثلاثة مثلا حلف كل واحد 17، ثلاثة في 17 كم؟ 51. فإذا الواحد هذا يعني عادي، لأنه كسر، كأنه واحد حلف تجاوزوا عن هذا الإيش الكسر. قال ويوزع الكسر، فلو كان الوارث ثلاثة مثلا حلف كل واحد 17، قال ثم الحالفون هم ورثة الدم فلا يحلف غيرهم من الأقارب، وسواء كان الوارث ذكرا أم أنثى. نقول أيها الإخوة كما ذكر الشيخ في الممتع صفحة 14 صفحة 201، لا مدخل للنساء في القسامة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 50 رجلا فلا مدخل للنساء في القسامة، فهذا مما يفرق به بين الرجل والمرأة. قال وسواء كان القتل عمدا أم خطأ. الحادي عشر، قال قد يؤخذ من قوله يقسم 50 منكم ما إذا كانوا أكثر من 50 أنه لا يحلف منهم إلا القدر المذكور. صحيح، فإذا كانوا أكثر من 50 فلا يحلف إلا 50 بحسب قربهم من الميت. الثاني عشر، جريان القسامة في قتل الحر، فإن الحديث ورد به وفي إلحاق العبد به قولان للشافعي، يعني لو كان المقتول عبدا هل يجري في ذلك قسامة. الثالث عشر، جريانها في النفس كاملة، يعني إذا قتل. قال وهل يجري فيما دون النفس من الأطراف والجراحات، يعني وجدنا مثلا واحد قطعت يده في محلة قوم وبيننا وبينهم عداوة، فهل يجرى في ذلك قسامة ويعطونا واحد معين ونقطع يده كما قطع يد صاحبنا؟ يعني هل تكون القسامة فيما دون النفس في الأطراف والجراحات؟ مذهب مالك لا، وفي مذهب الشافعي قولان، وفي الممتع صفحة 196 قال الشيخ لأن القسامة إنما جاءت في القتل، وأما الأعضاء والأطراف والجروح فليس فيها قسامة، ولكننا نقول لهذا المدعي هل لك بينة، أو يقر المدعى عليه أو يحلف وينتهي الأمر. قال والدليل على امتناع القسامة في دعوى الأعضاء والجروح تعليل، وهو أن القسامة إنما وردت في دعوى القتل وهي خارجة عن الأصول والقياس، وما خرج عن الأصول والقياس فلا يقاس عليه، وإنما يقتصر فيه على ما ورد لأنه لا مدخل للعقل فيه، وهذا هو المذهب. فإذا هذا مذهب الحنابلة، أنه لا قسامة في الجراحات والأطراف، وعللوا ذلك بأن القسامة إنما جاءت في القتل وهي على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل فلا يتعدى به إلى غيره. قال الشيخ وقال بعض أهل العلم بل تجري القسامة في دعوى قطع الأعضاء والجروح، وعللوا ذلك بأنه لما جرت القسامة في القتل وهو أعظم، والله تعليل جيد، قالوا لما جرت القسامة في القتل وهو أعظم من قطع العضو والجرح كان جريانها فيما دون ذلك من باب أولى. قالوا وليست القسامة خارجة عن الأصول، بل الأصول تشهد لها، لأننا لو لم نعمل بالقسامة لضاعت الدماء وهتكت النفوس. بس، فالشيخ حكى هذين القولين ولم يخطر شيئا. فإذا نعلم أن القسامة في الأطراف والجراحات يعني كما في مذهب الشافعي قولان، وقد ذكر الشيخ هنا يعني تعليل كل قول من هذه الأقوال. الرابع عشر، جواز الحكم على الغائب وسماع الدعوة في الدماء من غير حضور الخصم. فإذا في الدماء وفي دعاوى التهم يجوز الحكم على ليش؟ الحكم على الغائب، واحد متهم بالتزوير مثلا فيحكم عليه غياب، وأما يعني الدعاوى الأخرى دعاوى غير التهم فلا بد من الحضور. الخامس عشر طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على اليهود في غيابهم ولم يأتي بهم. الخامس عشر جواز اليمين بالظن الراجح وإن لم يوجد القطع. الظن الراجح طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم ليش اليمين، فلو لم يكن اليمين جائزا بالظن الراجح ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم اليمين عليه. السادس عشر إن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام، هذا مهم. الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام. ومن نقل من الناس عن مالك أن أيمانهم لا تسمع على المسلمين كشهادتهم فقد أخطأ قطعا في هذا الإطلاق، بل تسمع شهادتهم وأيمانهم. السابع عشر نظر الإمام في المصالح العامة والاهتمام بإصلاح ذات البين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن عشر جواز دفع الدية إلى أولياء المقتول من بيت المال، طبعا في القضايا التي لا يظهر فيها شيء فيتم يعني إعطاء الدية من بيت المال، لقول الراوي فوداه من عنده أي من بيت المال. واستدل به الإمام أبو إسحاق المروزي على جواز صرفها من إبل الزكاة، من إبل الزكاة، وذلك لقوله فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده الذي بعده إيش فوداه بمئة من إيش من إبل، من إبل الصدقة، من إبل الصدقة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الزكاة هذا العدد وأعطاه لهؤلاء؟ بعضهم قال يعني هذا يستبعد لأن أموال الزكاة ما يؤخذ منها هذا القدر لواحد، فمنهم من استبعد هذا أن يكون هذا من أموال الزكاة، ولذلك تأولوه قالوا من إبل الصدقة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها من إبل الإيش الصدقة، اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها إلى أهل القتيل تبرعا. ومنهم من قال تسلفها من مال الصدقة ليؤديها من مال الفيء، أخذ من الصدقة من الزكاة فإذا جاء الفيء فيضع في أموال الزكاة مثلها. وعن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في المصالح العامة. قال وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في المصالح العامة. مصارف الزكاة أيها الإخوة كما تعلمون يعني معلومة، وأبطلها الإمام النووي كما ذكرنا، قال هذا قدر كبير لا يدفع إلى الواحد من الزكاة. قال وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة كما أنت سألت في المرة الماضية من أي سهم، وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة. قال ورأيت من يجيب بجوابين آخرين، قال لعله أراد بالصدقة الفيء، من إبل الصدقة يعني من إبل ليش الفيء، ومعلوم أن الفيء يصرف في مصالح المسلمين. التاسع عشر أن الدية من الإبل، أن الدية من الإبل. العشرون أن من وجبت عليه يمين في دعوة فنكل أن المدعي لا يستحق شيئا حتى يرد عليه، يعني يقضى له بالإيش، ليس بمجرد النقول وإنما بالإيش بالرد. أنت ادعيت على إنسان فيطالب هذا المدعى عليه باليمين إذا لم يكن عنده بينة، طيب نكل، فهل يقضى عليك بمجرد نقوله ولا نرد عليك اليمين وتحلف أنت؟ فقال من وجبت عليه يمين في دعوة فنكل أن المدعي لا يستحق شيئا حتى يرد عليه. وقال الكوفيون وأحمد يقضى بالنقول دون رد اليمين. والصحيح ماذا؟ أنا أجبت به في هذا المجلس، ما هو الصحيح؟ هل نقضي بمجرد النقول ولا لا بد من الرد؟ ذكرنا هذا. أيوة أحسنت. فإذا كان في دعاوى غير التهم فيقضى له بمجرد النكول، وأما في دعاوى التهم فترد اليمين على المدعي، كما يعني ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فهذا ما يتعلق بالقسامة وأحكامها. فإن كان ما ذكرناه صوابا فمن الله، وإن كان فيه خطأ فالله بريء منه ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.